بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. في هذا الصباح المبارك في بدء مسيره الالام نحتفل اليوم باحد الشعانين اي احد السعف. هذا العيد يتميز بأنه فرحة للجميع وبالأخص إلى الأطفال، حيث أنهم يروا في هذا العيد كأنه فرح لهم شخصيا، يحملون سعف النخل وبيلفوا في الكنيسة مع الكاهن ومع مجموعة خدام الشمامسة، وتكون لهم خصوصية في هذا العيد بأنهم يفرحون وكأنهم يتخيلوا موكب الرب يسوع. فلذلك أحد الشعانين يتميز للأطفال أكثر من الكبار، يشعرون به أكثر مننا نحن الكبار. حتى في وقت يسوع نفسه كان الأطفال فرحانين وبيهتفوا وراء وأمام يسوع أيضا. أحد الشعانين بالرغم أنه يوم فرح إلا أنه سريعا يدخلنا إلى عالم الآلام. جدلية هذا اليوم أنه يبدأ بالفرح ولكن ينتهي بدخول أسبوع الآلام، جدالية هذا اليوم أن الشعب الذي يهتف اليوم بأحد الشعانين للملك ويقول هوذا مالكك يأتي إليك هوصنا أوشعنا مبارك الآتي باسم الرب، يوم الجمعة القادم أي الجمعة العظيمة، نفس هؤلاء هم الذين يهتفوا أيضا أصلبوا أصلبوا. جدلية يعني تغير الأحوال، أمور بتلف، ما ثابت إلا المتغير. دخول يسوع إلى أورشليم في هذا اليوم يعني أن يسوع يقبل الصليب. تنبأ أكثر من مرة يسوع عن آلامه وقيامته، فبعد ما بالأمس أقام صديقه لعازر من الموت يدخل اليوم إلى المدينة المقدسة أورشليم. ومن هذا نجد في نبوءة زكريا بالعهد القديم التي تتكلم عن موكب يسوع اليوم. في زكريا الإصحاح التاسع العدد التاسع يتكلم بيقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا مالكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. هذه النبوة التي في العهد القديم تتحقق اليوم في العهد الجديد من خلال يسوع نفسه. أتأمل كثيرا في غرابة اختيار يسوع أن يأتي في عالم ليس في عالمنا اليوم، وكأنه يختلف عن عقليتنا اليوم. يأتي يسوع تقريبا من أكثر من 2000 سنة، اختار زمانا غريب الأطوار فيه الحياة ربما كانت بدائية أكثر بكثير من عصرنا اليوم. اختيارات الرب تختلف عن اختياراتنا نحن البشر. لو كنت أنا في مكان الرب، وحاشا لذلك ولكن لنتخيل ذلك، لو كنت أنا أو أنتم أو أي شخص من ملوك الأرض ورؤسائها، وخير لنا ووضع لنا أن نأتي في مكان ما وزمان ما، أعتقد ربما حتى لا نقبل يومنا وعصرنا هذا الذي نحن فيه. كنا ننتظر زمان أفضل يكون فيه العالم تقدم لأفضل الرفاهية والتكنولوجيا، ولكن يوم الرب يختلف عن يومنا. اختار من أكثر من 2000 سنة يوم يدخل فيه ويعيش حوالي 33 سنة. لم يكن في آنذاك أي وسائل مواصلات متطورة، ولم يكن هناك إنترنت، ولم يكن هناك تكنولوجيا، ولا تلفزيون، ولا آيفون، ولا سمارتفون، ولا أي وسائل من اتصال يومنا هذا. كيف يكون لملك الكون أن يأتي متجردا في عصر لا يتمتع فيه بأي وسيلة، وبالأخص وسائل المواصلات؟ لم يكن هناك طيارة أو قطارات أو مركبات عابرة الصوت ونافذة للصوت، ولكن اختار في عصر كانت هناك المواصلات تتحلى من خلال الحيوانات، حصان، جمل، حمار. وغريب أن يكون ملك الكون يختار أن يكون بشكل ملك عادل منصور وديع ويركب على حمار. أي إله ذاك الذي يعطي لنفسه اختيار لمثل هذا اليوم؟ غريب أن الرب يختار يوم لا يكن فيه أي مواصلات متطورة. تخيلوا إحنا النهاردة لو مسافرين لبلادنا بدون الطيران، قد من الوقت بناخده، قد من الزمن، قد من الملل اللي يصطحبنا حتى نصل إلى المحطة أو أهدافنا. يسوع حتى لم يختار وسيلة المنتصرين كعادة الملوك الفرس، ولكن اختار حمار. ويطلب من 2 من تلاميذه روحوا في مكان ما وحتلاقوا حمار هناك، هاتوه. وعلى فكرة لو حد سألكم انتوا بتعملوا ايه، قولوا له الرب طلب مننا ان ناخذ هذا الحمار، ما تخافوش. من البداية كأن الموقف مبالغ فيه وفي حاجات غير مفهومة، روحوا في مكان وهاتوا حمار من صاحبه من غير حتى ما تستأذنوا منه، ولو سألكم قولوا له الرب عايزه. مفارقة. لم يختار الرب طرق حديثة، ولكن بالفعل اختار الطريقة الأمثل أن يأتي عنده صفات مفهوم الملك الذي نتمتع به نحن اليوم. يسوع ليس رب الأرباب فقط، ليس ملك الملوك فقط، ليس ملك للمسيحيين فقط، ليس ملك للبشرية فقط، ولكن رب الكون. وهنا النقطة مختلفة. في أحد الشعانين يسوع بيظهر ملكه، ولأول مرة بعد أن أخفى حقيقته تقريبا 30 سنة، النهاردة بيقول لنا أنا هعلن من أنا وأنا جاي ليه. بيقول لهم أنا ملك الكون بكل ما فيه من فوق من السماء والأرض وكل ما تتخيلوا وكل الحاجات اللي أنتوا حتى مش شايفينها، ولكن كل هذا الكون سيتمتع بصفات مهمة جدا: عادل، منصور، وديع. ثلاث صفات يتمتع بهم يسوع النهاردة: عادل ومنصور وديع. في إنجيل متى يتميز أكثر لأنه يتكلم إلى الشعب اليهودي، وبحسب طقوسهم يسرد لنا أكثر من باقي الأناجيل حدث هذا الفصح. يقول لنا: ولما قربوا من أورشليم وجاءوا لبيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما وأتيانا بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولوا: الرب محتاج إليهما، فللوقت يرسلهما. يسوع يدخل بعدما يجد الهيكل معبى بأفكار طقوس غريبة، يجد من يريدون أن يكون معلمين للشريعة، يجدهم يبيعون ويشترون في الهيكل، وبالتالي يسوع ينقض مفهوم هذا الهيكل للعبادة ويقول لهم: أنتم غيرتم مفهوم صورة الرب. الهيكل مش للبيع ولا الشراء، مش للتجارة، وبالأخص ليس لتجارة الدين. تمتعوا هؤلاء في وقتهم بأنهم تميزوا بأنهم رجال دين، ولكن باعوا أمور الله للأشخاص الغلابة. يسوع حرر الهيكل من تجار الدين، وما أصعب أن تحرر عقلية البشر من تجار الدين. ما يضعف مجتمعاتنا العربية اليوم إنها تتمتع من الفضائيات من خلال تجار الدين، وللأسف يجدون تربة خصبة لترويج ما هو خاطئ عن الله. يسوع في وقته وجد مثل هؤلاء، ليس في فضائيات ولكن في معبد الرب نفسه. تعصب يسوع، تنرفز يسوع، استشاط غضبا وضربهم وقلب كل الموائد بتاعتهم، كل التجارة بتاعتهم، لأن يسوع قال لهم: بيتي بيت الصلاة وأنتم دعيتموه مغارة للصوص. تحول معبد الرب إلى مغارة للصوص، وبالتالي يسوع النهاردة بيقول: أنا هرجع قيمة الهيكل بتاعي إلى وضع الطبيعي، أنا الملك الحقيقي، سأكون عادل ومنصور وديع. أين ودعتك يا رب؟ ودعت الرب في قبول التائب وليس في أن يقبل الخطأ. ربما نتخيل يسوع عليه أن يكون ضعيف. يسوع لم يكن ضعيفا أمام الخطأ، يرفض تماما، يقبل الخاطئ ويرفض الخطيئة نفسها. يسوع حارب الخطيئة مباشرة، وبالتالي قدم نفسه أن يدخل في طريق الموت لأنه حارب تجار الدين. يتألم يسوع في أورشليم من خلال هذا الشعب البسيط، ولكن عايز أقول لكم تميز هذا العيد ليه بالأطفال كما سردتم من قبل. كان في وقت هذا الفصح كأنه المزار اللي بيحج ليه كل البشر، يعني يروح يتقدسوا من المدينة المقدسة أورشليم، وبالتالي هناك البياعين والتجار والسفسطائيين والمهرطقين، كل الفئات موجودة في أي أماكن تتحلى بأنها مزار روحي وديني. الأطفال والناس البسيطة فهموا أن الملك الحقيقي بتاعهم جاي النهاردة. ليه؟ لأن من قبل صنع معجزات رحمة وتوبة، غفر خطايا بشر كثيرين، وشفى أمراض جسدية كثيرة. بيعملوا حاجة غريبة في العادات اللي استمرت حتى اليوم النهاردة. كل العادات في بروتوكول الرؤساء السجاد الأحمر الذي يستقبل الملوك كان من العادات القديمة. لما يأتي شخص مهم وبالأخص الملك كانوا يفرشوا لي الطريق بأي كانت في هذا العصر شكل المشايات أو السجاد اللي النهاردة بيعتبروه السجاد الأحمر، ولذلك تتمتع الكنائس باللون الأحمر بمعنى أن الملك حاضر في هذه الكنيسة حتى الآن. لكن الأطفال والناس البسطاء مش فرشوا سجاد للتزيين كأنه العيد جاي، ولكن تخلوا عن ملابسهم ووضعوها في مكانين، عروا أنفسهم، وضعوا بيقول لنا النص الكتابي القمصان، يعني اللبس بتاعهم، حطوه على الحمار وحطوه على الأرض، حتى إذا بيمر يسوع بموكبه بالحمار بتاعه لا يتعب من الأرض الغير مستوية. فرشوا لباسهم حتى يستقبلوا الرب. احنا النهاردة إذا بنستقبل شخص مهم نفرش له سجاد، لكن لا نعري أنفسنا ولا نقدم ملابسنا، معنى رمز إن احنا بنقدم لك أنت أهم شخص في حياتك. قدموا بالفعل ما يلبسوه، وإذا كان في التراث القديم من يتعرى كأنه شخص يتحول إلى عبد أو شخص غير كف. هم قالوا هو الملك وإحنا علينا نتبعه. كانوا فرحانين وقالوا خلاص الملك جاي، ولكن برضو ما زال في عقليتهم بعض الرواسب، الملك الذي سينتصر وكأنه ملك الحرب. أول خيبة أمل ليهم أن يجي بحمار عكس مظاهر وقتهم أن يأتي بفرس للفروسية، وبالمعنى أن يكون شخص منتصر. في هذا النص هناك لاهوتيين كتار جدا قعدوا يشرحوا، ومنهم سأختار لكم مفهوم. اختار يسوع أن يمتطي، يعني أن يركب حمار، حتى يقول لنا. بعض اللاهوتيين قالوا يسوع اختار وسيلة الحمار أن يركبه ويكون ملك السلام حتى يعطي لنا أن نترك البهيمية التي ما زالت تصطحبنا. يعني إيه الكلام ده؟ البهيمية ليست في الحيوان فقط، وعفوا قد تكون في الإنسان. كيف؟ كلما عاش الإنسان في رذائل خاصة، كلما تخلى عن إنسانيته وتحول طوعا إلى مرحلة البهيمية. قد يظن البعض كأنها إساءة شتيمة، ولكن دي بالحقيقة. من يخطئ، من يعيش في الخطيئة، يعلم نفسيا تماما إنه تخلى عن مكانته الإنسانية. وعارفين إيه هي المكانة الإنسانية؟ هي الكرامة. وتميز أنه أخذ صفات الحيوانية. إيه هي الحيوانية؟ الرذائل. أنك تأخذ خطايا، تشتم، تضرب، تسرق، تقتل، كلها دي صفات كنا نعتقد يتميز بها الحيوان لأنه من غير عقل، ولكن نكتشف أن ممكن البشر لما يمارس الخطايا ركن العقل وتميز بقيمة الجسد فقط لا غير. ولذلك يسوع بيقول لنا النهاردة بأنه راكب حمار، بمعنى أول انتصار علينا إحنا عشان نكون أبناء لهذا الملك المنتصر، علينا أن نترك مرات البهيمية التي في داخلنا. في شرقنا القديم وبلادنا البسيطة، ذات يوم مررت بخبرة أنا وأخي، كنت رايح أخذ مواصلات من بلد لأخرى، وكان في هذا الوقت موجود في موقف المواصلات عربيات الأجرة، وأيضا كان هناك في هذا الوقت آنذاك الحنطور، تتذكروه؟ وفجأة صاحب هذا الحنطور العربية التي يجرها الفارس اللي ما شافش المشاهد الفلكلورية الغريبة دي، الراجل متخيل بأن الحصان ملكه، فأخذ اللي هو بنسميه الكرباج بتاعه باللغة العربية الصوت بتاعه، وعد يضرب فيه ويضرب بوحشية، والغريب أن لا أحد يقول لهذا الرجل لماذا تفعل ذلك؟ ليه بتضربه؟ وتصرف أمام الحيوان الذي الحصان بتاعه، الفرس بتاعه اللي هو مصدر أكل عيشه ومن غيره مش هيقدر يعيش، بوحشية، بيظهر عضلاته وقوته قدام كل المجتمع إن أنا بضرب. بس بتضرب في مين؟ في حيوان هو اللي بيأكلك، من غيره هتموت أنت وأسرتك. أخي رجع من بعد هذا الموقف ولا واحد بيتكلم، كان عندنا صدمة نفسية نشوف واحد بيتصرف بهذا الشكل ليه؟ وكأنه المشهد عادي لكل الناس أنك تشوف حيوان بيتضرب، عادي. ما إذا ضرب حيوان النهاردة بكرة هيضرب إنسان. فكتب أخي مقالة نزلت في بعض الصحف: الحيوانية التي في الحيوان أفضل من الإنسانية التي في الإنسان، وكانت مثيرة للجدل، وكل من أخذها على نفسه. لماذا؟ لأن مرات حابين نتحلى بصفات حيوانية كأنه مجتمع الغابة، البقاء للأقوى، البقاء لمن يضرب، البقاء لمن يعلو صوته، البقاء لمن يتميز بالخطية. المجتمع يحترم من يتميز بالخطية، يخاف منه ويحترمه، ولكن من كان وديع لا يحترمه، بل يسيطر عليه. لذلك يسوع النهاردة في ملكه الجديد بيقول لنا تخلوا عن الحيوانية وعيشوا البشرية اللي أنا خلقتكم عليه. على فكرة أصعب شيء إن إحنا نعيش على طبيعتنا اللي ربنا خلقنا عليه اللي هي البشرية. والمعلومة اللاهوتية هنا، إذا عشنا على طبيعتنا البشرية اللي ربنا خلقنا عليه، عارفين هنوصل لإيه؟ نتميز أن نكون آلهة. من هو الإنسان؟ الإنسان هو من يقبل التأليه. في كتب اللاهوت تعلمنا من هو الإنسان، تعريفه من يقبل التأليه، من يسمو من غرائزه ويصعد إلى حياة تملأها الألوهية. عشان كده يسوع النهاردة بيقول أصنى لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. انتبهوا، مرات بنطلب نقول له يسوع مبارك الآتي باسم الرب، ولكن أفعالنا لا تنطبق مع هذه الكلمات. ما زلنا نطلب من يسوع أن يكون كمالك أرضي. لذلك النهاردة المعادلة صعبة في أحد الشعانين اللي هو جاي على جحش، إنه بيقول لنا النهاردة علينا أن نتحلى بأن نعيد إيماننا الحقيقي الذي فقدناه بتشويه الخطيئة الأولى وبتشويه خطيئتنا اللي احنا بنختارها النهاردة لنفسنا. الرب قريب منا جدا النهاردة وقريب لمن يتأله معه، لكن بعيد للأشخاص اللي حيجوا يوم الجمعة ويقولوا له اصلبه اصلبه. استقبال يسوع النهاردة كمالك لأورشليم بعيد ملكه على الكون كله بأنه هو الوحيد الذي يغفر الخطايا، ولكن عشان يغفر الخطايا محتاج حاجة. الله قادر على كل شيء، في اللاهوت بيقول لنا القاعدة الأولى الله قادر على كل شيء، ويجي يعمل استثناء، ولكن حاجة واحدة مش بيقدر عليها ربنا. الله قادر على كل شيء في الخير، والله غير قادر على الشر. الله ما بيعرفش يعمل شر، الله ما يقدرش يعمل شر، قادر على الخير بس، البشر اللي بيقدروا يعملوا شر. الله قادر على كل شيء وقادر على غفران الخطايا تحت استثناء واحد، إن طلبت منه أن يغفر لك خطايا. لكن لو أنت ما جيتش النهاردة تقول لي يا رب أنا خاطئ وعايز أتوب، مش هيقدر يغفر لك من غير طلبك الخاص. دخولنا الموكب العظيم النهاردة اللي حيبدأ من بعد شوية، دخولنا للآلام، هو معناه انتصر مع يسوع وربما ستتألم معه حتى ستصعد وتنتصر معه، تقوم معه. انتصارنا الحقيقي النهاردة مش في مظاهر الملك، مش في مظاهر إله قوي. مرات كثيرة أمام الشر الموجود في العالم جميعا نضعف، سويا بنضعف، نقول يا رب أنت قادر على كل شيء، ليه بتقبل الظلم ده؟ ليه بتقبل حتى مرات نكون مضطهدين؟ ليه بتقبل إن مرات يقتلونا ويموتونا؟ وبنعاتب ربنا في البداية حقيقة، هذا العتاب صحيح، ولكن يسوع بيقول أفكاري ليست أفكاركم. أفكار جاي ملك منتصر، الانتصار بتاعه مش حرب، أن ينتصر، أن يعيد قيمة الإنسان التي كانت عليه الأولى وفقدها ويكون وديع. ودعت من يتحلى بالإيمان عنده نعمة الابتسامة والسلام الداخلي. يسوع النهاردة بيبدأ برمزية جحش أبيض، يعني نترك البهيمية أي الخطيئة اللي في داخلنا ونتحلى بلون أبيض من خلال التوبة. يوم المعمودية لبسنا الثوب الأبيض، والوقت اللي بنروح بنعترف فيه الله بيعيد لينا توب المعمودية الأولاني الأبيض لما بتحل من كل خطأك. لكن لو ظليت شخص جاحدا وإنك تكون متغطرس وتعتبر نفسك إنك غير مخطئ وغير مخطئ في حق الرب، فأنت أعطيت لنفسك إدانة بذاتك. لذلك طقوسنا وقدساتنا إذا كانت تمارس بشكل طقوس وعادات وتقاليد ورايحين جايين بس من غير توبة حقيقية، ما زلنا زي اللي كانوا في الهيكل اللي بيبيعوا اللاهوت واللي بيبيعوا كلام الرب. النهاردة فرصة لنا جميعا نبدأ بفحص ضميرنا وللتوبة، ونرجع نقول له يا رب احنا عايزين نكون في ملكك أنت وليس في مملكة الشيطان. النهاردة السؤال الأخير لنا جميعا، كلنا قدامنا مملكتين، مملكة يسوع هي الخير فيها غفران الخطايا، ولكن بتدفع جواها ثمن كبير أنك تتحلى بالإيمان، وإذا تحليت بالإيمان عليك أن تتواضع، وفي حاجات ممكن تقبلها ما كنتش تقبلها لو دخلت هذه المملكة. المملكة الثانية مملكة الشر التي تظهر لك كل شيء حسن، ولكن في النهاية يكون لك الهلاك الدائم الذي لا ينتهي. المملكتين موجودين، مملكة يسوع ومملكة الشيطان. في أي مملكة نختار اليوم؟ وأي ملك نختار اليوم؟ المالك المؤقت أم المالك الدائم؟ كل منا حر في اختياره، لأن الرب أعطانا شريعة في قلوبنا وفي عقولنا أن نميز ما بين الخير والشر. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.